أنعم الله أوقاتكم سيداتي وسادتي، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من فروم الإذاعة الوطنية. أشكال مختلفة للعنف أضحت تنخر المجتمع الجزائري، إن لفظيا أو جسديا، وبتداعيات خطرة وبألوان سياسية اجتماعية واقتصادية ودينيا أحيانا. تداعيات العنف اليوم لم تعد لصيقة بقطاع دون الآخر، والنتائج هي جرائم، توترات تضرب الاستقرار وتهدد كيانات الدول من منطلق الخلفيات التي تأخذها أوجه هذا العنف. نقول من المسؤول والمسؤولية من بالتحديد، لنتأكد أنها مسؤولية الجميع، بداية بالأسرة، فالمؤسسات مؤسسات الدولة بكاملها ومن بينها المؤسسة الدينية، وأن احتواء الظاهرة يحتاج فعلا إلى عمل متناسق وشاق. المسجد، الحركة الجمعوية الدينية، وأهل الفقه، هل تتحرك هذه الأطراف عندما يبدأ العنف بلفظ ثم بتوترات، احتجاجات تصل إلى فوضى، ومنعطفات سياسية دينية واجتماعية قد تصل إلى ضربة قاضية تهز استقرار الوطن؟ في العشرية السوداء عاشت الجزائر عنفا دمويا الأسوأ، أخذ ألوانا إسلاموية وسياسية كانت محصلته فتنة لم يكن الخروج منها بالهين، واليوم نشهد مظاهر عنف وتوترات قد تنزلق إلى فتنة الجزائر في غنى عنها، ما يطرح التساؤلات التالية: أين موقع المؤسسة الدينية من كل مظاهر العنف والفتن، وأي دور للخطاب المسجدي في تحسين المجتمع من التعصب والأفات الاجتماعية؟ ما مدى تفاعل النشاط الجمعوي الديني مع أشكال العنف الجديدة؟ وما هي رهانات بعث هذا النشاط مجددا؟ وأية منظومة تكوين سيراجع بها تأهيل الأئمة في الجزائر؟ أيضا كيف سيعاد تنظيم صندوق الزكاة وتسيير الأوقاف؟ كل هذه المحاور وأخرى كثيرة هي موضوع فروم الإذاعة لهذا الأسبوع، والذي نتشرف فيه باستضافة معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى. طبعا يشاركني في إثراء النقاش عن التلفزيون الجزائري سامية عثماني، عن وكالة الأنباء الجزائرية علاوة بودياب، وزملائي من الإذاعة الوطنية نوال يوسفي عن قناة القرآن الكريم، كمال معمري عن القناة الثانية، وعائشة سيد علي عن القناة الدولية. مرحبا بك معالي الوزير، مرحبا بزملاء الصحفيين والحضور الكريم. إذن معالي الوزير، يعني جزء كبير من المسؤولية في تسيير أو في اتساع دائرة العنف بكل أشكاله يقع أكيد على عاتق المؤسسة الدينية المسجد. هل أصبح الخطاب المسجدي بعيدا اليوم عن هموم ومتاعب الجزائريين وعن الأشكال الجديدة للعنف؟
بالعكس سيدتي، ف المسجد من خلال إمامه، من خلال جمعيته الدينية، هو في قلب الحدث. نحن نعيش هذه الأيام بألم وحسرة كبيرة ما حصل في مدينة توغورت في ولاية ورقلة. في ليلة الأحداث كان الأئمة في وسط الأهالي، وكان الأئمة قد شكلوا لجنة عقلاء مشكلة من أئمة المدينة، من المجلس العلمي الولائي، من الأعيان، وشاركوا بجدية كبيرة في التهدئة قبل أن تتدخل السلطة بعنوان معالي وزير الدولة لاتخاذ الإجراءات الحاسمة لحل وفك الأزمة التي بدأت تتشكل في هذه المدينة. الإمام كان وما زال في قلب أحداث العنف، ما عشناه في ما عرف بانتفاضة الزيت والسكر، كان أئمة المساجد هم الذين خرجوا إلى الشوارع وقاموا بمحاورة المحتجين وأقنعوهم بحجة كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبوحي العقل ومصلحة الوطن بعدم الإحراق وعدم التهديم وعدم إتلاف الأرواح. ومرت الأحداث في الجزائر بطريقة سلسة سمحت للجزائريين أن لا تزهق روح أثناء هذه الأحداث. الأئمة كانوا قبل ذلك في الحدث عندما كان العنف بعنوان السياسي بعنوان الإسلاموية والمساجد التي استغلتها التيارات التي وظفت الإسلام لأغراض سياسية. المساجد هي التي أنقذت وتحررت من أولئك المستغلين ووجهت المسجد لخدمة المجتمع، بل شاركت في وظيفة وطنية متميزة تعطي اليوم الأنموذج للعالم العربي والإسلامي، بل تعطيه حتى للعالم الغربي في إعادة المسجد لرحم المجتمع. إعادة المسجد لرحم المجتمع بمعنى أن يعود المسجد لما أنشئ من أجله، أي في خدمة المجتمع، خدمته بالتوجيه الديني ولكن خدمته اجتماعيا بصندوق الزكاة، بالأوقاف، بالنصيحة وبإصلاح ذات البين. المسجد في قلب الحدث أحداث العنف، لأنه الآن يتوغل في الأحياء الساخنة، دعيني أسميها هكذا حتى أتكلم عن العصابات التي أصبحت تتسلح بالسلاح الأبيض وتقطع الطريق على الغرباء على حيهم، بل تدخل في اشتباكات مسلحة في بعض الأحيان مع جماعات أخرى. كان الأئمة في قلب الحدث في الحمري في وهران، كان الأئمة في قلب الحدث في الجزائر العاصمة في بلكور وفي باب الواد. ودعيني أقول لك بأن المسجد أصبح يستعمل الآن قوة إضافية اللي هي قوة المرشدة الدينية، والمرشدة الدينية التي أصبحت تتفاعل مع أمهات هؤلاء الشباب. وتقدمنا باقتراح ضمن صندوق الزكاة بالتكفل الاجتماعي بالعائلات، لأنه في الكثير من الأحيان مشكل اجتماعي، مشكل طلب الشعور بالتكفل، والمجتمع ينبغي أن يتكفل بهذه الفئة. نقول إذن المسجد لم يكن غائبا وسيكون حاضرا، بل كان حاضرا في الحملة الوطنية الأخيرة التي تناغمت فيها الإذاعة الوطنية ووسائل الإعلام المختلفة في موضوع العنف ضد المرأة. وأنا أقرأ بارتياح وباستبشار وبفخر كذلك التقارير التي تصلني من الولايات عن ذلك التناغم الذي حصل بين أسرة المسجد وبين كل الفاعلين، سواء كان هؤلاء الفاعلون جهات رسمية ممثلة في وزارة التضامن الوطني والأسرة، أو كان من خلال المجتمع المدني. كنت في ولاية المدية، الذي بادر إلى الكلام عن العنف هو المجتمع المدني، ونشط في الجامعة واستضاف الأئمة إليه. قلت الولايات متفاعلة مع هذا الأمر، وسوف تبادر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بجمع جميع المرشدات الدينيات في منتصف هذا الشهر يوم 15 و16 من شهر ديسمبر في ملتقى وطني يتكلم عن العنف الأسري، وسوف نتكلم عن عنف الوالدين تجاه أولادهم، وعنف الأولاد تجاه أصولهم، وعنف الزوج تجاه زوجته والعكس إذا كان موجودا. وسوف نحلل الظاهرة اجتماعيا ودينيا، وسوف نخرج بتوصيات سوف تترجم في خطب جمعية وفي دروس توجيهية وفي لقاءات تتضاعف وتتكرر من خلال ما تتفضل به قنوات الإذاعة المحلية الولائية من منابر لفائدة رجال المساجد. أنا أقدر بأن هذا هو الجهد الذي نقدمه، وأقدر أيضا بأننا في حالة تأهب واستعداد دائم للاستجابة لأي مبادرة يحتاج فيها إلى صوت الدين وصوت القرآن وصوت حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في خدمة هذا المجتمع الذي ننتمي إليه.
ربما أنا مع الوزير عندما قلت لك هل المسجد أصبح واعدا، لما تحدث عن تفاعل المسجد ربما في عند وقوع بعض التوترات أو الاحتجاجات أو العنف مهما كان لونه، ولكن هل يقوم المسجد أو المؤسسة الدينية بالاستشراف، يعني بمحاولة يعني تدارس ما قد يحدث قبل أن يحدث؟
دعيني استغل هذا السؤال لأفتخر بمؤسسة موجودة في منظام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. هي مؤسسة نحن نعتبرها المعبر أو الجسر الذي يربط بين المسجد كمكان للصلاة ولممارسة الشعائر الدينية والتوجيه وبين المجتمع، وهو مؤسسة المسجد. مؤسسة المسجد له مجلس دائم يتشكل من أعيان المجتمع ويتشكل من أئمة المساجد، يسمى مجلس سبل الخيرات. يقوم مجلس سبل الخيرات بإصلاح ذات البين. كثير من المساجد التي نزورها نجد بأن مجلس سبل الخيرات يقع في رحم المسجد ويفتح بابه الخلفي، لا يستقبل فقط رواد المسجد ولكن يستقبل المتخاصمين. وإصلاح ذات البين هو هذا التأهب الدائم، هو هذا التهيئة الدائمة، هو هذا الوعظ الدائم، هو تجنيب المحاكم التزاحم، هو تجنيب الشرطة المحاضر، هو تجنيب الانتقام بين العروش. ويقوم مجلس سبل الخيرات بعمل دائم. ثم إذا حصلت الأزمة كما ذكرت لك منذ قليل فإنه يحسس ويتأهب مبكرا للتدخل. ودعيني أقول لك لأن هذا الموضوع ليس سرا، فقد صدر في بيان رئاسة الجمهورية بخصوص القانون الذي سوف يناقش في البرلمان ويتعلق بتجريم ضرب أو العنف ضد المرأة، سواء كان هذا العنف ماديا جسديا أو ماديا أو جنسيا، بأن أسرة المساجد من خلال وزيرها بادرت إلى أن يرافق هذا القانون بتحسيس وطني. وهذا هو الاستشراف، لأننا نعلم بأن الإسلام يفهم خطأ، لأن مجرد ورود الإذن بضرب الزوجة في القرآن الكريم يجعل المواطن البسيط يعتقد بأن كل قانون وكل نص ضده فهو ضد القرآن الكريم، في حين نعلم جميعا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن النساء: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تروي عنه عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو النبي الذي تلقى هذا الوحي وهو الذي تلقى هذه الآية، تقول عليه السيدة عائشة في حديث مسلم بأنه ما ضرب امرأة ولا خادما ولا شيئا قط إلا في حالة الحرب، في حالة الجهاد. فهذه المفاهيم بادرت بها المساجد واستشرفت أي رد فعل مسيء للإسلام وأي رد فعل يؤول الإسلام أو يستعمله في خدمة تقاليد بالية، تقاليد ذكورية في المجتمع. هذا الاستشراف الذي نتصوره، وتدخلنا بهذا الاعتبار بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، وسوف نبادر مستقلين في هذا الملتقى الوطني للمرشدات الذي سوف تنبع منه عدة برامج ميدانية وجوارية، نذكر من خلالها المجتمع بالتقاليد الذي نشأ عليها أجدادنا، تقاليد الشهامة وتقاليد القيم وتقاليد التي شربناها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتقاليد التي عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما جاءته نساء الأنصار يشكين له ضرب أزواجهن لهن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء النساء أو هاته النساء اللائي جئنا ما ضربهن كرامكم، يعني اللئام في المجتمع فقط هم الذين تجرؤوا على ضرب نسائهم. هذا المفهوم ينبغي أن يعود، لأنه هذا هو الإسلام أولا، وثانيا لأنه هو صبغة المجتمع الجزائري اللي فيه الشهامة أساس، واللي فيه يمج ويمقت صورة رجل يهين زوجته باللفظ أو بالفعل أو بالمادة أو غير ذلك. هذا هو الاستشراف تقديري في موضوع العنف الأسري، ولكن موجود كذلك حيال كل التوترات الممكنة.
وما حتى بالنسبة للأفات الاجتماعية، يعني بالأمس يعني فقط يعني اليوم العالمي لمكافحة السيدة، يعني أظن أنه دور المسجد دور مهم في هكذا أفات ربما وتنخر الصحة في المقام الأول.
هو دعيني أقول لك بأن الموضوع تتزاحم على المسجد. في جمعة الأمس تزاحم هذا الموضوع مع موضوع آخر، وموضوع المعوقين الذي سوف نحتفل بيومه العالمي يوم 3 ديسمبر. وأسرة المساجد من خلال المجلس العلمي قدرت بأن جهدها تجاه موضوع السيدة محمود. أنا أذكر أننا تلقينا تهنئة من مؤسسة الأونيسيدا اللي هو المجلس الأممي المكلف بمكافحة مرض السيدا، وقدم تهنئة للجزائر لمساجد الجزائر في موضوع التحسيس، لأن الجهد الذي قدمته المساجد في موضوع السيدا لا يتعلق بعلاج المرض في ذاته، ولكن ليس فقط الوقاية، ولكن الأخطر هو الشرخ الاجتماعي، هو أن المجتمع كان يعتقد قبل أن تتدخل المساجدنا في الموضوع يعتقد بأن المصاب بمرض السيدا هو شخص عاقبه الله تعالى، وبالتالي ينبغي أن يعاقبه المجتمع، فهو مرفوض اجتماعيا، لا يخالط ولا يتكلم إليه. المساجد حولت هذه النظرة التصنيفية إلى نظرة قبول، لأن المصاب بمرض السيدا مريض، ونحن نحفظ في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن لكل داء دواء، بثت مساجدنا هذه الروح عند المرضى الذين يعتقدون بأنه يمكن أن يوجد حل لمرضهم ونهاية لمعاناتهم. أصدرت المساجد فتوى بجواز الزواج بين حاملي مرض الأيدز أو السيدا بالاحتياطات الطبية المعروفة. أصدرت مساجدنا توجيها بواجب عيادة المريض التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المصاب بمرض السيدا لا يختلف عن أي مريض آخر وينبغي أن يعاد. ونزعت المساجد فكرة كذلك في المجتمع بأنه لا يصلى على المريض الذي أصيب بمرض السيدا لأنه وكأنه أصابته اللعنة، وأصبح المجتمع يتقبل هذا المريض ويؤدي الصلاة عليه ويحتضنه. أقول في الجمعة الماضية كان اهتمامنا أكثر بذوي الاحتياجات الخاصة، لأن ذوو الاحتياجات الخاصة مواطنون كذلك لهم حقوقهم في المجتمع، والمجتمع لأنه لا يرى المعاناة، فالمعاناة موضوع تقديري، هناك من يتحمل إعاقته وهناك من يرضخ تحت ثقلها. فمساجدنا تكلمت عن موضوع الإعاقة، وتكلمت عن تكفل القرآن والسنة بذوي الاحتياجات الخاصة، وأقول بأن اهتمام مساجد ترجم كذلك إداريا. لقد صدر وقدم لي للتوقيع تعليمة صدرت لجميع مديري شؤون دينية والأوقاف بأن جميع المساجد التي ستبنى من هنا فصاعدا ينبغي أن يكون لها فيها معبر خاص بالمعوقين حركيا، فبدل أدراج السلالم ينبغي أن يكون المعابر مخصصة، وأن أماكن الوضوء ينبغي أن تهيئ في جميع المشاريع المستقبلية في المساجد بحيث تستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين حركيا. أما المساجد التي هي قائمة فعلا فصدر كذلك الأمر بتهيئة مسجد مركزي في كل دائرة من دوائر 541 أو 42 اللي في الوطن، تهيئة هذه المساجد المركزية في كل دائرة بحيث تستقبل ذوي الإعاقات الحركية. وأمر ثالث يتعلق بواجب دعم المسجد المركزي في الولاية في مرحلة أولى بمترجم بالحركات لخطب الأئمة، بحيث يستطيع الصم والبكم في الولاية أن يذهبوا إلى هذا المسجد وأن يفهموا الخطاب وأن يستفيدوا من توجيه الديني والوطني الذي يقدمه الإمام. ولقد جربنا هذا العمل في بعض الولايات كولاية خنشلة التي بادر سيد الوالي بإمداد المساجد المركزية في الدائرة، ونحن نطلب في مرحلة أولى في الولاية بشاشة عملاقة تعكس صورة الإمام. هذا هو الاهتمام في الجمعة الماضية.
هذا هو الدور الجديد، ربما هو التفاعل المسجد مع انشغالات وهموم المواطن في الجزائر. نوال يوسفي من قناة القرآن الكريم، تفضلي.
معالي الوزير، فقط في باب الخطاب الديني، هي المساجد ما شاء الله منتشرة عبر كل التراب الوطني، وأكيد بكل يعني موجودة في كل الولايات دون استثناء، لكن الغائب في مسألة التوعية والتحسيس هو دور الإمام. أحيانا نجد أنه لغة الخطاب اللي تكون من خلال المساجد بعيدة نوعا ما عن اهتمامات المواطن، ليس في المناسباتية مثل مثلا اليوم المعاق أو اليوم العالمي للسيدة أو مناسبة أخرى اللي تحاول الوزارة توجيه الخطاب الديني فيها، لكن الإمام ممكن من خلال التوجيه أصبح وكأنه موظف ينتهي ويبدأ دوره عند مدخل المسجد. يعني النزول إلى اهتمامات المجتمع، الوصول إليهم، السعي لحل مشاكلهم، ممكن هذا اللي أصبح بعيد، اللي خلى المجتمع يرى في المسجد مجرد دعوة للفتوى حلال أم حرام، أو بالنسبة لأمور دينية اللي يحتاجها المجتمع. في مسألة توجيه الخطاب الديني، ألا ترى أنه الأصلح تبسيط الخطاب الديني حتى يفهم ممكن الإمام أو يوضح عمق المجتمع الجزائري بكل مشاكله ويسقط كل حيثيته؟
لا، أنا سأدري من أين أبدأ الإجابة عن سؤالك، ولكن أبدأه من حيث القناة التي تنتمينا إليها، لأن النشطاء في قناة القرآن الكريم أئمة، ترين بأنهم لم يلازموا مساجدهم، بل هم في التلفزيون الجزائري في قناة القرآن الكريم، وهم في كذلك. أنا جاي حتى القناة الإذاعية. القناة الإذاعية القرآن الكريم أغلب تشكيلتها أئمة الذين ينشطون في الإذاعات المحلية، وأتكلم تحت مسؤولية السيدة باريزة. الفضاءات الدينية والاجتماعية التوجيهية هم أئمة المساجد، خرجوا من مساجدهم وهم في الإذاعة. هذا إذا تكلمت عن الأسرة التي أنا جالس معها الآن. ولكن تلقيت في ولاية المدية قبل الأمس يوم السبت تهنئة يعني دافئة تتمثل في حوالي 500 إمام ومرشدة دينية الآن يملؤون فعلا مراكز إعادة